يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الأحبة الكرام، هذا الدرس 88 من سلسلة الدروس العلمية العامة في الجامع الكبير ببريدة، في هذه الليلة، ليلة الاثنين 12 من ذي القعدة من سنة 1413 للهجرة، وعنوانه دلوني على سوق المدينة. وقد كنت أعلنت عن هذا الدرس على مدى أسبوعين ثم تأجل لأسباب طارئة، وهذا أوان الوفاء بما كنت وعدت لكم. ومما هو جدير بالذكر أنني علمت بعد أن ذكرت لكم عنوان الدرس أن أخي فضيلة الشيخ عبد الوهاب ابن ناصر الطريري خطب خطبة وضع لها هذا العنوان، وهو دلوني على السوق. وحقا لم أعلم بذلك إلا بعدما غادرت المسجد، فكان هذا محض اتفاق ومصادفة، والحمد لله تعالى على ذلك، فإنه يدل على أن هذه الفكرة التي نتحدث عنها وندعو إليها هي هم مشترك بين مجموعة من طلبة العلم. أولا، أهمية الموضوع. إن هذا العصر الذي نعيشه هو عصر صراع في مجالات عدة، منها المجال الاقتصادي سواء على مستوى الدول أو غيرها. فأمريكا وأوروبا مثلا تعيشان صراعا تجاريا واقتصاديا كبيرا، وكذلك الحال بالنسبة لأمريكا مع اليابان أو مع الصين أو مع الدول النفطية التي أصبح الغرب يضغط عليها ويفرض عليها الضرائب، وآخر ذلك ضريبة النفط التي تصل إلى 3 دولارات على البرميل الواحد، وقد تزيد إلى 10 دولارات على مدى سنوات. وثانيا، هذا الاقتصاد الذي نتحدث عنه هو من أهم أسباب قيام الدول أو انهيارها. وعلى سبيل المثال، فإن الدول الشيوعية التي تهاوت كما تتهاوى أوراق الخريف كان من أسباب سقوطها الفشل والانهيار الاقتصادي، ولم ينفعها وقد انهار اقتصادها أن تملك أكثر من 300,000 رأس نووي، بل أصبحت هذه الرؤوس النووية وأصبحت الملايين من الجنود أصبحت عبئاً على اقتصادها، وساهمت في مزيد تفككها وانهيارها. وثالثاً، فإن مما يلحظه الدارسون لأوضاع المجتمعات أن الرجل الغربي اليوم أصبح مثقلاً بالديون إلى رأسه، وأصبح كل مرتبه يصرف في سداد دين عليه، فدين بسبب السيارة، ودين للمنزل، ودين بسبب أعمال خاصة يقوم بها، وهكذا، بحيث يقدر أن هذا الرجل يموت وهو في سداد هذا الدين. وهذا من الظاهرات الخطرة التي تنذر بانهيار تلك المجتمعات الغربية الضالة الشاردة عن سواء السبيل. ورابعا، فإن المسلمين اليوم هم الأغنى وهم الأفقر في الوقت نفسه، فبلاد الإسلام وهبها الله تعالى الخيرات الاقتصادية والثروات الطبيعية المختلفة التي يكون الغرب بأمس الحاجة إليها، والنفط ليس إلا واحدا منها. ومع ذلك، فإن أكثر من 60% من فقراء العالم ومشرديه ولاجئيه هم ينتسبون إلى هذه الرقعة الإسلامية، وذلك يدل على تقصيرهم في استثمار ما وهبهم الله تعالى من الخيرات والبركات. وأخيرا، فإن المال كما يقال عصب الحياة، وهو سر من أسرار النجاح للفرد والجماعة والأمة. قال الله تعالى: وما جعلنا المال إلا لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فالاقتصاد يجب أن يوظف لخدمة الدين والدعوة إلى الله عز وجل، وإغناء المسلمين عن الكافرين، والإفادة مما وهب الله تعالى في هذه الدار. قال سفيان الثوري رحمه الله: ما كانت العدة أو العدة في زمان أصلح منها في هذا الزمان. والأثر رواه أبو نعيم. يعني سفيان رحمه الله أن إعداد المال واقتناءه كان محتاجا إليه في كل وقت، لكن في زمانه على سبيل الخصوص زادت الحاجة، لأن بها حفظ الإنسان عن إراقة وجهه فيما لا يحل، أو التعرض للسؤال، أو الضعف، أو الحاجة إلى من بيدهم المال. فإذا كان هذا الكلام في زمان سفيان، فما بالكم بوقتنا هذا، في الوقت الذي يتنافس العالم فيه في مجال الاقتصاد وفي مضماره. إننا محتاجون إلى أن نتحدث طويلا عن هذا الهم، الهم الاقتصادي. وهذا الدرس هو درس ثاني بعد الدرس الأول الذي كان بعنوان دعوة للإنفاق، وهناك إن شاء الله تعالى مجموعة أخرى من الدروس أسأل الله تعالى أن يوفق إليها. ثانيا، سنة مأثورة. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أنس قال: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد بن الربيع: اختر إحدى زوجتي فأنزل لك عنها، واختر من مالي ما شئت. فقال له عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، دلوني على السوق، لا يأخذ شيئا من مالي أخيه ولا من أهله، ولكن دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، عليه طيب خلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي يا عبد الرحمن؟ ما الخبر؟ ما القصة؟ قال: تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار. قال: فما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. نعم، أنت تلحظ روح الاحتراف عند عبد الرحمن بن عوف. هو رجل من أهل مكة من المهاجرين، ومكة كانت مركزا تجاريا في الجاهلية، ثم صارت بعد ذلك في الإسلام، يجيء إليها العرب في المواسم، في الحج وفي العمرة وفي غيرها، فيأتون بألوان الخيرات، كما قال الله تعالى ممتنا على أهل هذا البلد: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وفي الآية الأخرى قال: يجبى إليه ثمرات كل شيء. فكانت مكة مركزا تجاريا وزراعيا على مستوى الجزيرة العربية كلها، ولذلك كان أهلها محترفين في التجارة وخبراء. فكان عبد الرحمن بن عوف لأنه مكي مهاجري، أول ما نزل المدينة قال: دلوني على السوق. وبخبرته نزل السوق لم يكن معه قرش ولا ريال ولا درهم ولا دينار، ولكنه ضارب وما هي إلا أيام حتى ربح شيئا من أقط وشيئا من سمن. ثم على مدى أسبوع تزوج عن غنى، لم يكن محتاجا إلى لجنة خيرية ولا إلى محسن متصدق، ولكن أغناه الله تعالى بالضرب في الأسواق والصدق فيها بما أحل، حتى استغنى وأغنى بإذن الله عز وجل. فأنت تلحظ ذلك، ثم تلحظ الدعم النبوي من الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف ولسائر المهاجرين والأنصار، الدعم النبوي لهم بالتجارة، ولذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك، وأمره أن يولم ولو بشاة ليطعم المهاجرين والأنصار من طيب الطعام بما أفاء الله تعالى عليه من المال وبما أنعم عليه من الزوجة، أولم ولو بشاة. وهذا يذكرنا أيضا بقصة عروة البارقي الأزدي، عروة بن الجعد الأزدي البارقي رضي الله عنه، وله قصة شهيرة هي في الصحيح، صحيح البخاري وغيره أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال: اشتر لي شاة. فذهب واشترى شاتين، ثم باع إحداهما بالثمن نفسه، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وبشاة، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فكان لا يضارب في صفقة إلا ربح فيها، حتى اعتقد الصحابة رضي الله عنهم أنه لو باع التراب لربح فيه. فأنت تلحظ هنا أيضا روح الاحتراف عند عروة البارقي، الخبرة، فن التجارة والتعرف على الأسباب والبحث عن الفرص، ثم تلحظ الدعم النبوي من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يكونوا أغنياء عن الناس، فقراء إلى رب الناس جل وعلا. إنها جزء من حياة الجيل الأول كلهم، لا تخطئك في أي واحد منهم. وعلى سبيل المثال، أبو بكر رضي الله عنه خرج تاجرا إلى الشام إلى بصرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الزبير ابن بكار في الموفقيات، ولم يمنعه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الجلوس معه من ذلك، ولا منع النبي صلى الله عليه وسلم محبة أبي بكر والحرص على صحبته من الإذن له بالتجارة إلى بصرى. أما عمر رضي الله عنه ففي الصحيحين في قصة أبي موسى رضي الله عنه لما استأذن عليه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع، فطلب عمر البينة على ما قال أبو موسى، فجاءه ببعض الأنصار فشهدوا له، فقال عمر رضي الله عنه: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق في الأسواق. وحقيقة كان عمر كثير الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان عليه السلام كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، وهو السمع والبصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي بكر وعمر: هذان السمع والبصر. وقلما يترك النبي عليه السلام، لكن خفيت عليه هذه السنة فرجع يلوم نفسه ويعاتبها ويقول: ألهاني عنه الصفق في الأسواق، يعني الشغل بالتجارة. أما علي رضي الله عنه فقد ذكر عنه الخلال كما في كتاب الحث على التجارة، ذكر أنه كان على علي إزار غليظ اشتراه بخمسة دراهم، أمير المؤمنين عليه إزار غليظ قيمته خمسة دراهم فقط، ثم يقول رضي الله عنه: اشتريته بخمسة دراهم، لو أربحني فيه رجل درهما واحدا لبعته عليه. إذن هو مستعد أن يتاجر حتى بثوبه الذي على جلده لو أربحه في إنسان درهما واحدا. هذه روح التجارة في مثل هؤلاء الرجال الفضلاء. وهكذا كان سائر الصحابة من المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم. لقد قدم المهاجرون المدينة بالمئات ثم بالألوف جم غفير، فهل عانت المدينة يا ترى أزمة اقتصادية بسبب هذا العدد الكبير الذي نزل فيها ولم تكن فرص العمل مواتية؟ هل عانت المدينة أزمة في الوظائف الحكومية؟ كلا، بل قد كان المهاجرون والأنصار يعملون في الزرع أو في التجارة أو في الحطب أو في الاستيراد أو في غير ذلك، وكلهم كان عبد الرحمن بن عوف، حتى نتج عن ذلك نشاط اقتصادي واسع النطاق، وكان الأنباط يتبادلون السلع والبضائع مع المدينة، كما هو معروف في قصة كعب بن مالك، وهي في الصحيحين في قصة النباطي الذي كان يسأل عن كعب بن مالك. ولهذا كان أهل العلم وأهل الجهاد وأهل الدين يتواصون بالعمل في التجارة. لا أقول أهل الدنيا، ولا أقول أهل المال، ولا أقول أهل السلطة، وإنما أقول أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الجهاد كانوا يتواصون بذلك. هذا أبو قلابة رضي الله عنه يوصي أيوب السختياني فيقول له: إلزم السوق فإن الغنى من العافية. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي وغيرهم وسنده صحيح. إلزم السوق فإن الغنى، يعني عن الناس، من العافية. وهذا إسحاق بن يسار يمر بالبزازين الذين يبيعون الثياب فيقول لهم: يا معشر البزازين، إلزموا تجارتكم. هل تراه وقف عليهم ليقول لهم: ألقوا ما أنتم فيه واتركوا ذلك واذهبوا إلى الكهوف والمغارات لتعتزلوا فيها؟ كلا، بل يقول: يا معشر البزازين، إلزموا تجارتكم، فإن إبراهيم عليه السلام، فإن أباكم إبراهيم عليه السلام كان بزازا، يعني يبيع الثياب. وهذا الأثر رواه أبو نعيم وسنده جيد. شعبة رضي الله عنه وهو من أتباع التابعين يقول لتلاميذه، يربيهم بالعلم ويربيهم على العبادة ويربيهم على الخير والجهاد، ومن ضمن كمال التربية أنه يعطيهم تعليمات صريحة يقول لهم: إلزموا السوق. وهذا الأثر رواه في الجعديات وسنده صحيح. قال رجل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: إني رجل غني وذو كفاية، فماذا ترى لي؟ قال له الإمام أحمد: إلزم السوق تصل به الرحم وتعود به على عيالك. وهذا الأثر رواه الخلال وابن الجوزي عنه رحمه الله تعالى. أما سفيان الثوري رحمه الله فيقول لك: عليك بعمل الأبطال، عليك بعمل الأبطال. ونحن نعرف أن الأبطال يخوضون المعارك، ونعرف أن الأبطال يقولون كلمة الحق، ونعرف أن الأبطال يموتون في سبيل الله، ولكن سفيان يقدم لك تعريفا جديدا للأبطال وهو صحيح أيضا: عليك بعمل الأبطال، الكسب من حلال والإنفاق على العيال. ثالثا، الأثرياء من الصحابة. لعل من المناسب أن أعرض لكم كشفا بحساب بعض العشر المبشرين بالجنة، لتدرك أن جمع المال لا يناقض الزهد ولا يناقض الطمع فيما عند الله. فهؤلاء الذين منحهم النبي صلى الله عليه وسلم شهادة صادقة مصدقة بدخول الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة إلى آخره، هؤلاء العشرة كان أكثرهم من أصحاب الأموال الضخمة ومن أغنى أغنياء المسلمين. وقد رأيت أن أعرض لك بعضهم لأن الوقت لا يتسع لجميعه. فهذا أبو بكر رضي الله عنه، تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان أبو بكر أتجر قريش حتى دخل في الأمارة. والأثر رواه الخلال بسند صحيح. نعم، كان تاجرا حتى دخل في الأمارة فافتقر، وليس العكس، وليس العكس، كان أتجر قريش لأنه يشتغل بالبز وبالتجارة، ويذهب إلى الشام وإلى غيرها ويصفق في الأسواق. فلما تولى الخلافة افتقر رضي الله عنه، وأصبح ليس عنده إلا ما يقوم بأوده من المال الذي جعله له المسلمون. ولأبو بكر أمر الخلافة، وجعلت الأمة كلها أمرها في عنق الصديق رضي الله عنه. فيا ترى ماذا فعل هذا الإمام المقدم العظيم الذي يفاخر به المسلمون عبر التاريخ؟ ماذا فعل؟ روى ابن سعد بسند مرسل رجاله ثقات أن أبا بكر لما استخلف أصبح غاديا إلى السوق، وعلى رأسه أثواب يتجر بها كالعادة، حمل الأثواب البضائع وغدا إلى السوق يبيع ويشتري. فلقيه في الطريق عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما، فقال له: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: فمن أين أطعم عيالي؟ قال له: نفرض لك، نجعل لك مرتبا يوميا أو أسبوعيا أو شهريا تستغني به عن التجارة. فماذا يا ترى فرضوا له؟ فقط نصف شاة يوميا. هذا راتب الخليفة رضي الله عنه وأرضاه، وهو مقابل أموال ضخمة كان يكسبها من التجارة، حتى إنه كان أغنى أغنياء قريش قبل أن يلي أمر الخلافة. الرجل الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه. لم يتح لي أن أسجل إحصائية بالمال الذي يملكه عثمان، ولكني وجدت الخبر عن مناسبة واحدة تصدق فيها عثمان ببعض المال، وهي تدل على مدى ما لديه من المال. فقد روى الترمذي عن عبد الرحمن ابن سمرة قال: جاء عثمان رضي الله عنه يوم العسرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار، وذلك حين جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة، فنثرها عثمان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر عثمان إليه ثم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وهو كما قال. الأثر الثاني عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه، وهو عند الترمذي أيضا، قال: لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة، قال عثمان: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشاركة فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. هذا أنفق عثمان في مناسبة واحدة، فما بالك بمجموع ما أنفقه طيلة عمره، وما بالك بمجموع أموال الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. أما طلحة ابن عبيد الله، طلحة الفياض، كان كريما جوادا سمي بالفياض. غلة طلحة يوميا كانت ألف دينار، هذه أرباحه يوميا في مثل ذلك العصر الذي لم يكن يعرف الملايين والمليارات. ولما مات طلحة رضي الله عنه خلف كم من الأموال؟ سأل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه موسى بن طلحة ولده، فقال له: كم ترك أبو محمد أبوك، كم خلف من الأموال؟ قال له: ترك ألفي درهم، 2000 درهم، 200 ألف درهم. قال: ومن الذهب، هذا من الفضة، أما من الذهب فخلف 200,000 دينار. فقال له معاوية رضي الله عنه: عاش حميدا سخيا شريفا ومات شهيدا. الزبير بن العوام رضي الله عنه كان له 1,000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فلا يدخل بيته من ذلك الخراج شيء. ولما مات نادى ولده عبد الله بن الزبير في الموسم في الحج 4 سنوات، كل سنة ينادي: من كان له على الزبير دين أو شيء فليأتنا لنقضيه. فلما مضت السنوات 4 قسم ميراثه على ورثته. فيا ترى، كان للزبير 4 زوجات لهن الثمن، ربع الثمن الذي أصاب زوجة واحدة فقط كان بعدما رفع أيضا ثلث المال، كان وصية للزبير، يعني رفع الثلث، قضى الديون كلها ثم رفع الثلث ثم وزع الميراث. فالذي أصاب الزوجة يعني يعادل 1 إلى 24 من تركة الزبير رضي الله عنه، أصاب كل امرأة 1,000 و100,000. قال: فجميع ماله، يعني حسبت المال فوجدته يزيد على 50,200,000. وأثر أو حديث الزبير هذا أصله في صحيح البخاري. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه باع على عثمان أرضا له 40,000 دينار، وقسم ذلك بين فقراء بني زهرة وفقراء المهاجرين وأمهات المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. قال ابن عبد البر رحمه الله: كان عبد الرحمن بن عوف، وهو صاحب دلوني على سوق المدينة، قال ابن عبد البر: كان مجدودا يعني محظوظا في التجارة، خلف 1,000 بعير و3,000 شاة و100 فرس، وكان يزرع بالجرف، وهو موضع على مسافة 3 أميال من المدينة تقريبا إلى جهة الشام، كان يزرع بالجرف على 20 ناضح. وهكذا سعد بن أبي وقاص كان من الأغنياء المشتغلين بالزراعة، ولما حصلت الفتنة ترك البلاد وذهب إلى مزرعته يشتغل فيها وأعرض عن الناس. رابعا، فأين الزهد إذن؟ قد يقول قائل: إذن أين الزهد وما معنى الزهد؟ وقد يختلط الأمر على الكثيرين، فيرون أن الزهد أو الاشتغال بالدعوة أو العمل في الجهاد أو طلب العلم أو حفظ القرآن لا يتلائم مع الصفق في التجارة والعمل في الأسواق، وهذا خطأ في الفهم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وابن حبان وغيرهم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عمرو بن العاص أول ما أسلم، فقال له: يا عمرو، خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني، تعال. قال عمرو: فأتيته صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فصعد في النظر ثم طأطأه فقال: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، تسلم وتغنم، وأرغب لك من المال رغبة صالحة، أو أرغب لك من المال رغبة صالحة، وفي رواية: وازعب لك، ازعب، خذ لك من المال أخذة صالحة. فقال عمرو: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، إنما أسلمت رغبة في الإسلام وحبا أن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: نعم المال الصالح للمرء الصالح. والحديث كما أسلم قال الحاكم على شرط مسلم، وقال مرة على شرطهما، ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان وغيره. وقد أثنى الله تعالى على ناس في القرآن فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا هم يتاجرون ويبيعون ويشترون، ولكن لا يلهيهم ذلك عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فكان الواحد منهم إذا حرك الكفة ووضع الأمر في كفة وأراد أن يضع في الكفة الأخرى ما يقابله ثم سمع المؤذن ترك الميزان وذهب إلى الصلاة، لا يقول: أزن هذه السلعة أو هذه البضاعة ثم أذهب، بل يترك ذلك ويصلي. فأثنى الله عليهم بأنهم لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا هو الضابط، أن الإنسان لا يشتغل عن الدين بالدنيا، ولا تلهيه التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والدعوة وطلب العلم والجهاد، ولكن يعمل هذا وهذا ويوظف ما آتاه الله في سبيل الله. قال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. قال قتادة كما رواه البخاري في كتاب البيوع عند تلك الآية، قال: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع حتى يؤدوه إلى الله. إن مرابطة العنصر المتدين في الأسواق وفي التجارة وفي البيع والشراء وفي سائر المؤسسات المالية في بلاد الإسلام، إن مرابطة العنصر المتدين حماية من الغش، وحماية من التزوير، وحماية من الكذب، وحماية من استغلال بساطة الناس وطيبتها، وحماية من المتاجرة بالحرام، وحماية من فرض البضائع الفاسدة على المسلمين. فأنت تجد أحيانا أن الإنسان يبحث عن الثوب الذي يلتزم بالمواصفات الشرعية لزوجته أو لطفلته فلا يجد. لماذا؟ لأن العنصر المتدين غائب. وأحيانا تجد أن الإنسان يبحث عن اللحم الحلال الذي يطمئن إليه فلا يجد. لماذا؟ لأن العنصر المتدين غائب. وهكذا، وهذه لا تعد أن تكون نماذج يسيرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما ذكرت أم سلمة أنه كان يدعو بعد صلاة الفجر ويقول: اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. والحديث رواه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة والطبراني وعبد الرزاق وغيرهم، وهو حديث صحيح. أيها الإخوة، أيها الشباب، بل وأيتها الأخوات، إن الزهد ليس هو الفقر، وليس هو أن تعرض عنك الدنيا فتعرض عنها، ولكن الزهد أن لا يكون المال في قلبك ولو كان المال في يدك. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من التابع من السلف قالوا في الزهد أن يكون عندك المال فلا يستبد بك الحزن إن نقص، ولا يستبد بك الفرح إن زاد، بل إن زاد المال أو نقص فالأمر عندك سواء. وهؤلاء هم كبار الزهاد من الصحابة رضي الله عنهم، قد رأيت أموالهم، فهل رأيتهم جزعوا على فائت من الدنيا؟ كلا، بل كان الواحد منهم وهو على فراش الموت يقول: لا أفلح من ندم، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. فهم ما أسفوا على الدنيا كلها يوم زالت، بل كانوا يخوضون المعارك ويتعرضون للموت أو القتل رجاء نيل الشهادة في سبيل الله، ما ألهتهم تلك الأموال عن المجاهدة. وهذا هو سر العظمة والنبوغ والكمال الذي وجد في ذلك الجيل، ولم يوجد في من بعدهم إلا قليلا. نعم، وجدنا من بعدهم إما أن يكونوا أغنياء معرضين عن الآخرة، أو أن يكونوا من أهل الآخرة ولكنهم ليسوا من الدنيا في قليل ولا كثير ولا قبيل ولا دبير. إذن هذا الوضع الذي تعيشه أنت في قلة ذات اليد، أتراه زهدا أم إنه الكسل وحب الراحة والخرق في العمل؟ سمه أي شيء وسمه بأي اسم أحببت بارك الله فيك، لكن إياك أن تسميه زهدا. وكيف تسميه زهدا وأنت تترك الكسب الحلال وتذهب إلى مكاسب وطرق مذمومة شرعا؟ إن كون الإنسان يتعرض للتجارة والبيع والشراء خير بما لا يقاس من أن يأخذ من الناس أعطياتهم أو أن يتعرض لسؤالهم. خامسا، من فوائد التجارة، أولا من فوائدها الاستغناء عن الناس، وهو باب عظيم، فإن العبد يسأل ربه أبدا ألا تكون حاجته عند الناس، بل أن يغنيه عن خلقه أو عن شرار خلقه. وفي المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عز المؤمن استغناؤه عن الناس. وفي حديث آخر رواه البزار والطبراني وصححه العراقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغن عن الناس ولو بشوص السواك، ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. قال أحيحة ابن الجلاح الشاعر المعروف يقول: استغني أو مت، استغني أو مت، فلا يغرك ذو نشب من ابن عم ولا عم ولا خالي، إني أظل على الزوراء أعمرها، إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال. فالناس يحبونك إن كنت غنيا، ولو طلبتهم ثم طلبتهم لتقول ذلك عليهم ولو كانوا أقرباء، فلا تغتر بذي المال ولو كان قريبا فضلا عن أن يكون بعيدا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حكيم بن حزام أن اليد العليا هي المنفقة، أن قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة أو المتعرضة للسؤال. إن في السؤال والتعرض للناس وقبول اعطياتهم مذلة وإراقة لماء الوجه. وقد كان كثير من السلف يرد ذلك، ومن أشهر من كان له في ذلك قدم راسخة معروفة الإمام أحمد رحمه الله، فقد كان يرد الاعطيات التي يبعث بها أصحابه إليه ويشتغل هو إما أن ينسخ كتابا أو يشتغل بشيء أو يبيع شيئا أو ما أشبه ذلك، أو يؤاجر من نفسه حتى يكسب المال الذي يستغني به عن الناس. ومع ذلك حصل من العلم والعبادة والصبر والجهاد والبلاء والسابقة في الإسلام ما لا يخفى أمره. الفائدة الثانية: الاستغناء عن الأموال الرسمية على سبيل الخصوص، فإن هذه الأموال أولا هي أموال لعامة المسلمين يتعلق بها نفس كل أحد منهم، والظلم فيها ظلم عظيم لا يتعلق بشخص، بل إنه ظلم للأمة كلها، ومن أخذ منها قليلا أو كثيرا بغير حق فإن الأمة كلها يوم القيامة خصماؤه أمام الله عز وجل في يوم لا درهم فيه ولا دينار ولا متاع، وإنما هي الحسنات والسيئات. فما بالك بإنسان تكون الأمة كلها خصما له، أخذ المال بغير حق أو استغل موقعه أو مكانه أو منصبه في أخذ أمواله أو في بعض الخصائص أو بعض الصلاحيات أو بعض المخصصات التي لا تتاح لغيره. وهكذا بالنسبة لطلبة العلم والدعاة والمصلحين، بل وسائر الناس، فإن الاستغناء عنها مهما أمكن هو الأولى والأفضل. ولذلك قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قال: إن عامة من داخل هؤلاء، يعني الأمراء والسلاطين، إنما دفعه إلى ذلك العيال والحاجة. فكثرة العيال وشدة الحاجة تجعل الإنسان يتخلى عن بعض المبادئ التي يقرها ويقول بها، ويتخلى عن بعض المثاليات التي ربما دعا إليها يوما من الأيام. لكن إذا كان مستغنيا بما أغناه الله تعالى بكسب يمينه أو بعرق جبينه، فإنه لا يكون مضطرا إلى ذلك ولا محتاجا إليه. ومما يدخل في ذلك أيضا الوظائف الحكومية، وهذه الوظائف لا شك لا حرج فيها إذا أدى الإنسان حق الله تعالى فيها وقام بما عليه. وبشكل عام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. لكن ينبغي للإنسان وهو يقارن بين الوظيفة وبين العمل الحر أن لا يغفل عن أمور. أولا، الوظيفة تضعف التوكل على الله عز وجل، بخلاف الضرب في الأرض فإنه يقوي التوكل. فالضرب في الأرض نوع من المخاطرة، قد يكسب الإنسان وقد يخسر، وقد يستغني وقد تركبه الديون. ولذلك يكون قلب العبد حينئذ أقرب إلى الله تعالى، لأنه يدري أنه محتاج إلى الله في هذه الصفقة وفي هذا البيع وفي هذا الشراء، فتجده يضارب وهو يدعو الله ويسأل الله. فإذا جاءت الصفقة أكثر وأحسن مما توقع تهلل وجهه وحمد الله وأثنى عليه وقال: هذا من فضل الله. وإذا جاءت الأخرى وكان مؤمنا حمد الله وشكره وقال: الحمد لله على كل حال. أما الوظيفة فأيام معلومة ومرتب يخرج في يوم معين ومقدار معلوم لا يزيد ولا ينقص، ولذلك يخلد الإنسان إليه ويتوكل على الأسباب بدلا من أن يتوكل على الله رب الأرباب. ثانيا، الوظيفة تقتل الطموح وتدمر الإبداع وتقضي على روح الاحتساب والغيرة في إنكار المنكر عند المؤمن في بعض الحالات، حتى لا أكون معمما، وذلك أن الإنسان يعمل عملا روتينيا مألوفا مكرورا يقوم به يوميا لا يتغير ولا يتبدل، وربما كان هذا العمل غير متوافق مع طبيعة هذا الإنسان ولا متلائم مع ظروفه، ولذلك يقتل عند الإنسان روح الطموح والإبداع والتفكير في الجديد. ولهذا أيضا تجد أن العنصر الجديد في مثل مجتمعاتنا اليوم، الخريج من الجامعة أو من غيرها، تجده بدلا من أن يقول قولة عبد الرحمن بن عوف: دلوني على سوق المدينة، ماذا يقول لنا؟ يقول: دلوني على مكتب أو ديوان الموظفين، ابحثوا لي عن الوظيفة الجديدة، ابحثوا لي عن ميدان العمل. إذن قد تربى الكبير والصغير على أن سبيل الرزق هو الوظيفة والوظيفة فحسب، فقتلنا في روح الشباب، قتلنا الإبداع والطموح والابتكار والمواهب المتميزة التي قد يقوم بها أي منهم. وإنني أذكر لكم بهذه المناسبة قصة قرأتها في بعض الصحف، وهي قصة قد لا تكون لائقة بالنسبة للشباب، لكن لا بأس أن نضرب الأمثال بالخصوم. تتكلم الصحف والمجلات والجرائد ووسائل الإعلام عن شاب جزائري يسمونه شاب خالد. ما هذا الشاب؟ ما قصته؟ هذا الشاب أجاركم الله مغني، أغنياته أعجبت الغرب فتبنته فرنسا وقدمته في وسائل إعلامها، ثم أمريكا وبريطانيا، وصار هذا الشاب ينتقل من بلد إلى آخر يتكسب بحنجرته وصوته وتعرضه وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام العربية، وبما في ذلك أيضا وسائل الإعلام التي تستقبل في هذه البلاد، تعرض أغنيات فيها كثير من المجون والخلاعة والبداءة والاختلاط بين الرجال والنساء، بل والنساء العاريات. ومرة وجدت كلاما مع هذا الشاب يسألونه ويقابلونه ويعتبرون أنه نموذج للإنسان المثالي المضحي، فيقول إنه كان أول عمره يشتغل في ورشة للسيارات، ثم اكتشف هذه الموهبة فأصبح هذا الرجل بتلك المنزلة. وإنني أقول إن مثل ذلك الشاب الذي ينتمي إلى ذلك البلد الطيب الطاهر، أرض الجزائر، أرض الإيمان وأرض المسلمين وأرض المجاهدين وأرض العلماء وجمعية العلماء، إنه جدير بهذا الشاب أن يصغي لصوت الحق الذي يقول له درهم من حلال خير من مليارات من حرام، والذي يقول له عد إلى الله عز وجل. وكان بإمكانه أن يستخدم ما أعطاه الله عز وجل في غير هذا، ولو كان في غيره كان قرب إلى الله عز وجل. فأنت ترى هذا الصوت الذي يعصى به رب العالمين، ترى آخر يطيع الله تعالى به فيترنم بالقرآن ويتغنى به فيلين قلبه ويلين قلوب الناس بذلك، فيحفظ القرآن ويقبل عليه تعلما وتعليما ودعوة وقراءة وتدبرا وتفسيرا. فأين هذا من هذا؟ وإنما أقول المقصود أن العبد يملك مواهب، هذه المواهب قد تجعله غنيا في الدنيا وقد تجعله غنيا في الآخرة، وقد يكون الأمر على النقيض من ذلك، وكل إنسان في الموقع الذي يختاره، وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعله. الصفة الثالثة أو المأخذ الثالث فيما يتعلق بالوظيفة أنها تقتل، أحيانا تقتل الرجولة في الإنسان وتميت الشخصية وتضيع الغيرة. وكم من إنسان يكون في وظيفة وفي عمل ولكنه يرى المنكرات فلا يستطيع أن يقول شيئا، بل يلاحظ أن مسؤوله عن العمل يغش أو يأخذ من حرام أو لا يقوم بالواجب أو يكذب أو يزور، ولكنه لا يستطيع أن يقول شيئا، بل قد يساهم في هذا العمل ويوقع عليه ويكون جزءا منه. لماذا؟ لأنه يريد أن يرضي مرؤوسه، أن يرضي رئيسه حتى يحصل على العلاوة مثلا، أو حتى تستمر هذه الوظيفة له، أو خشية أن يكتب عنه تقريرا سيئا أو ما أشبه ذلك. وكم من إنسان قال ما لا يعتقد وعمل ما لا يرضى وسكت عن أمر يرى أن عليه أن يتكلم فيه، وما ذلك إلا محافظة على الكرسي أو الوظيفة، وكما قيل أذل الحرص أعناق الرجال. وإنني ما رأيت في هذا الزمن تحررا، ما رأيت تحررا يعدل التحرر من رق الوظيفة. لا أعني بالضرورة أن التحرر من رق الوظيفة هو أن تتركها، هذا ليس ضروريا، ولكن أن تكون غنيا عنها بحيث تصغر الوظيفة في عينك فلا تبالي جاءت أم ذهبت، بقيت أم زالت، ولا تبالي رفعت أم لم ترفع، لأنك تبحث عن رضا الله عز وجل فلا يهمك رضا المخلوقين، وقد استغنيت بدنياك في نفسك وأهلك وولدك فلا تحتاج إلى أحد من الخلق، ولا تبالي بذلك. إن من سوء حظ الدعوة، بل من سوء حظ الأمة، أن نجد أنه في يوم من الأيام كانت بلد من البلاد الإسلامية كان جميع الأعمال والوظائف الدينية الشرعية كان مرجعها العلماء والدعاة والمصلحون، ولذلك انضبطت بضوابط الشرع وراعت ما يحبه الله ورسوله ويرضاه، فخطبت بالحق وهتفت به ودعت إليه وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر. أما حينما يكون الجميع مجرد موظفين فإن الواحد منهم ولا شك مضطر إلى أن يراعي خاطر رب العمل ويبحث عن رضاه ويداهنه ولو ببعض الأمر، وهذا مدخل من أخطر المداخل على الدعوة إلى الله عز وجل. فينبغي أن تتحرر الدعوة على الأقل من رق العبودية للمنصب والوظيفة. الأمر الرابع أن الوظائف قد تشح أحيانا وتقل، فيضطر الخريج إلى ارتكاب ما حرم الله كما أسلفت في المثال السابق. ومن الملاحظ في هذا البلاد أن الخريج الآن يبحث عن الوظيفة فلا يجدها، فيضطر إلى في زعمه وليست هذه ضرورة في الواقع إلى أن يعمل في بنك ربوي أو شركة يعلم أنها تتعامل بالربا أو تجمع أموال الناس بحجة المضاربة والمساهمة والاستثمار، ثم تضعها في البنوك، ثم تسافر هذه البنوك إلى بلاد أجنبية يستفيد منها الأعداء. أما نحن فإنما نأخذ منها فائدة معلومة شهرية، وهذه الفائدة هي من الربا المحرم ولو سموها بغير اسمها، وقد يعتقدون أن هذا من باب الضرورة وليس كذلك. فلا أن يعمل الإنسان أي عمل يغريه، بل لو أن يضطر الإنسان إلى أن يسأل الناس لكان ذلك خيرا له من أن يعمل في حرام. خامسا عدم كفاية الرواتب، فإن الراتب معلوم، وربما يكون من يقبض 10,000 ريال أو أكثر شهريا يجد أن راتبه لا يكفي، وأنه يستدين إلى الراتب أحيانا، وذلك بسبب أن هذا المبلغ مبلغ محدود مقطوع لا يزيد ولا ينقص، والظروف قد تتغير، وقد يعرض للإنسان الحاجة، وقد تنزل به النازلة وتركبه الديون بسبب ذلك. وربما كان من أسباب عدم غناء المرتبات أيضا التقصير في العمل، بحيث لا يقوم الإنسان بما أوجب الله تعالى عليه في الوظيفة ولا يؤدي عمله كاملا غير منقوص، فتنزع البركة من هذا المال الذي يقبضه في نهاية الشهر. إذن من فوائد العمل في التجارة الاستغناء عن الأموال العامة، عن الأموال العامة. الفائدة الثالثة أن التجارة فرصة لإقامة ألوان من العبوديات لله عز وجل لا تتم إلا بذلك. فلو نظرت على المستوى الفردي إلى صلة الرحم أو بر الوالدين أو الإنفاق في سبل الخير أو اصطناع المعروف أو الإحسان إلى الناس أو تيسير الأسباب لهم أو إنظار المعسر والتجاوز عنه، لوجدت ذلك كله مما لا يفعله إلا الأغنياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. وفي رواية بالدرجات العلى قال الصحابة رضي الله عنهم: ذهب أهل الدثور بالأجور. وفي رواية قالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. والحديث معروف. أمر هذا على المستوى الفردي، لكن لو نظرنا إلى الحياة كلها وإلى مستوى المجتمع لوجدنا أن مثل ذلك العمل يحقق للمجتمع عبوديات أخرى كثيرة، مثل الالتزام بالشرع في المأكل والملبس والمشرب والمركب وغير ذلك. فلو أن المسلمين مستقلون بصناعاتهم وبزراعتهم وبتجارتهم وببنوكهم وباقتصادهم لاستطاعوا أن يجعلوا هذه الأشياء كلها تحقق جانبا من العبودية لله، بترك الربا مثلا، بترك الحرام، بترك أكل كل ما لا يوافق الشرع، مثل الأطعمة المجلوبة من بلاد كافرة، من بلاد شيوعية مثلا، أو الملابس التي تكون كاشفة للمرأة، أو الملابس التي تكون تربي الصغار على خلاف ما يرضي الله عز وجل، ومثل ذلك ألوان أخرى من أمور الحياة التي يرتفق فيها الجميع، فضلا عن إيجاد الأمن للمجتمع والاكتفاء الذاتي الذي يجعل المجتمع المسلم مستقلا بذاته غير محتاج إلى الكفار في أموره اليومية، خاصة ونحن نرى الكفار اليوم يستخدمون ما يسمى بمبدأ الحصار الاقتصادي على المسلمين، كما فعلوه على المسلمين في العراق، وكما يفعلونه الآن على المسلمين في ليبيا، وكما يفعلونه على المسلمين في السودان، وكما يفعلونه على المسلمين في البوسنة وغير ذلك. لو أن المسلمين كانوا مستقلين باقتصادهم بصناعاتهم حتى بصناعة السلاح لما أبهوا بالكفار، بل لكان الكفار هم الذين يدعنون وينضغنون، لأن عندنا البترول ولو قطعناه عنهم لتوقفت مصانعهم وأسواقهم ومعاملهم وتجاراتهم خلال مدة وجيزة. إن مثل هذا النوع من العمل هو وقاية وحماية من الغزو الأجنبي الذي يستخدم كل وسيلة لترويج الفساد والانحلال وتضليل المسلمين عن دينهم. وكمثل صغير أنت لا تكاد تجد بضاعة اليوم إلا ولو قلبتها لوجدت فيها نجمة سداسية شعار اليهود. وقد أتاني عدد من الأخوة بملابس من هذا البلد وأتوني بحقائب نسائية وأحذية وأشياء كثيرة فيها نجمة سداسية، أو يكون فيها صليب شعار النصارى، أو يكون فيها صورة فتاة عارية أو شبه عارية، أو يكون فيها علاقة بين صديقين رجل وامرأة، أو يكون فيها كلمات بذيئة حتى لعب الأطفال ضبطوها بحيث تربي الطفل والطفلة على الاختلاط، على حب النصارى، على التعلق بهم، على بعض العادات والطقوس والتقاليد النصرانية أو اليهودية، لم يتركوا شيئا دق أو جل إلا وتسللوا من خلاله. الفائدة الرابعة أن المتدين إذا اشتغل بالتجارة ومجموعة المتدينين إذا فعلوا أصبحوا جزءا مهما من المجتمع، يلتفت إليه وينظر إليه، فقدرته حينئذ على إنكار المنكر وإزالته كبيرة، بل إن قدرته على التأثير في القرارات كبيرة، لأن القرار يراعى فيه خاطر ذلك التاجر الذي يؤثر في مجريات الأحداث. خامسا، تحقيق الأمن الاجتماعي للمسلمين، الأمن الاجتماعي والاقتصادي والغذائي كما أسلفت. وينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن الأمة التي لا تملك اقتصادها لا تملك قرارها. إن الدول الغربية أحيانا تقع رهينة للشركات الكبرى، حتى الولايات المتحدة أو غيرها تقع رهينة للشركات الكبرى، وقد تصدر قرارات مراعاة للشركات، فقد تصدر قرارا ببيع بعض الطائرات مع أن هذا القرار لا يخدمها سياسيا، ولكنه بضغوط من شركات تصنيع الطائرات إلى غير ذلك، فتصبح القرارات السياسية رهنا لإرادة ورغبة الشركات الكبرى. وهكذا الأمر بالنسبة لمجتمعات المسلمين، فالذي يملك التجارة يؤثر في الناس ويضغط عليهم ويستطيع أن يؤثر في اتجاهاتهم. ونحن جميعا نذكر القصة التي رواها مسلم في صحيحه، قصة عن أبي هريرة، قصة تمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه الذي أسلم وقال لقريش: والله لا يأتيكم من المدينة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سادسا، قواعد عامة. أولا، القاعدة الأولى التوكل على الله عز وجل، فهو سر النجاح في كل شيء، أن تتوكل على الله وتفوض الأمر إليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، بل قل قدر الله وما شاء فعل، واعلم أن السبب لا يمنع رزقا ولا يأتي برزق، وإنما هو أمر جعله الله تعالى وكلف العباد به، وإلا فالإنسان مكتوب له كل شيء حتى رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. ويدخل في ذلك حسن النية والقصد، بحيث يعلم الله تعالى من قلبك أنك إن كسبت المال صرفته في أبواب الخير وسبله وأسبابه، وأنك لا تغفل بهذا المال عن طاعة الله تعالى وعبادته والتقرب إليه. القاعدة الثانية، الصبر والأناة وعدم التعجل أو المغامرة، فإن البعض يأتي وهو يريد أن يصبح تاجرا بين يوم وليلة، بل ربما في ساعة، ثم تراه بعد ذلك قد فشل وأخفق بسبب عنصر العجلة، فإما أن يكون يتخفى ويتهرب من وجوه الغرماء الذين يصبحونه ويمسونه، أو يقضي بقية حياته في السجن بسبب هذه الديون التي ركبته. ومن الصبر أن لا يغتر الإنسان بربح فيندفع أكثر مما هو مطلوب، ومن الصبر أن لا يغير الإنسان عمله الذي تعب في إعداده بسرعة، فأنت ترى البعض وقد أثث مكانه وجهزه وأعده وتعب فيه وبذل كل ما لديه، فإذا عمل فيه فترة قال ماش هذا العمل وجدته لا يصلح، ثم تركه، فخسر بذلك شيئا كثيرا. ومن الصبر أن يدأب الإنسان في العمل ولا يعجل أو يستبطئ الرزق، والعوام يقولون إذا غلبوك بالفلوس فاغلبهم بالجلوس. ومن القواعد الاعتدال في النفقة، فالكثير من الشباب إذا جاءه بعض المال يهتم كثيرا بمظهره ويتوسع في الكماليات ويعشقها كثيرا، فيضيع ماله بهذا السبب ولا يجتمع عنده ما ينتفع به. ولذلك قال المتلمس، قال: قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد وحفظ المال أيسر من بغاه وسيل في البلاد بغير زاد. قليل المال تصلحه فيبقى، ولا يبقى الكثير مع الفساد. إن الشاب ربما كسب في صفقة، ولكنه جعل هذا المكسب في سيارة فارهة لا تتناسب مع وضعه الاجتماعي ومكانته وماله، ثم كسب في أخرى فجعلها في ملابس له ولزوجته وأولاده، ثم كسب في ثالثة فجعلها في بيت ضخم مشودخ مشار إليه، ثم كسب في رابعة فجعلها في المناسبات والولائم وأحيانا في الأسواق والمطاعم والمتاجر وغيرها، حتى ينتهي ما عنده وتركبه الديون. فالاقتصاد سر من أسرار النجاح. وأنت ترى أن كثيرا من الأثرياء والتجار تجده معتدلا في إنفاقه على نفسه، يأكل كغيره من الناس، ويشرب كغيره، ويلبس كغيره، ويسكن كغيره، ويركب كغيره. وهذا هو، هذه هي العظمة الحقيقية، أن لا يستجدك المال إلى المبالغة في العناية بالكماليات والمظاهر. من القواعد أيضا اغتنام الفرص، فإن الفرص تسنح ثم تذهب. ويقول أحد الحكماء، يقول إن الثروات تنشأ من الفرص التي أتيحت لكثيرين، ولكن رجلا واحدا هو الذي رأى هذه الفرص واستطاع أن يغتنمها. فعلى الإنسان أن يكون قناصا للفرص، يغتنمها ويهتبلها بالطريقة، وذلك يتطلب من الإنسان يقظة وجهدا وعناية ومشاركة ومجالسة، ويتطلب منه أيضا مشورة لمن سبقوه بهذا المضمار، بحيث يكتشف تلك الفرص ويغتنمها. وعليه أيضا أن يدرك أن الفرص تتطلب عملا، ولذلك يقول المثل الإنجليزي، يقول الفرصة تأتي متنكرة في ثياب العمل الشاق، يعني تتطلب الفرصة منك مرابطة واجتهاد ويقظة ومشاورة وجهدا كبيرا. بل على الإنسان إذا لم يجد الفرصة أن يسعى إلى إيجاد الفرصة واصطناعها. ولذلك قال أحدهم، الرجل الناجح لا ينتظر الفرصة بل يسعى في إيجادها. فقد يستطيع الإنسان أن يغتنم بعض الفرص أو يستفيد من بعض الإمكانيات المتاحة الموجودة التي لم يتفطن إليها من قبله. إن النزول للسوق حتى ولو بدون مال يطرح كثيرا من الفرص للإنسان. وعلى العموم فعلى الإنسان أن يبذل وسعه، وليس عليه أن تتم النتيجة، لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم العواقب. علي طلاب العز من مستقره، ولا عيب لي إن خالفتني المقادير. ومن القواعد التعامل بالأخلاق الشرعية، وهذه ضرورة لا بد منها. فإننا حينما نندبك إلى أن تنزل للسوق نريد أن تكون نموذجا للمؤمن الصادق الذي لا يغير القرش والريال من أخلاقه ودينه شيئا، ولا يستفزه إلى ارتكاب ما حرم الله. فالتاجر المتدين يجب أن يكون متميزا في أقواله وأعماله، وشرف الكلمة التي يقولها، والصدق في كل شيء، وأن يعلم الناس منه أنه نموذج لذلك. وكثير من الناس قد يتحدثون عن ذلك، لكن أمام رنين الدرهم والدينار تذوب كثير من الأخلاقيات والقواعد الشرعية. فالصدق في الكلام، والأمانة في المال، وعدم الحسد للآخرين على ما رزقهم الله عز وجل، وعدم التبرم، وعدم الضيق بما قدر على الإنسان، هذا كله من الأخلاق التي ينبغي أن يتعامل بها الإنسان. ومن القواعد أن لا تنتظر أول الأمر ربحا عاجلا، بل لا تنظر إلى جانب الربح بقدر ما تنظر إلى الجانب التربوي. والجانب التوجيهي ليس على نطاقك كفرد، قد يقول أنا فرد لا أقدم ولا أؤخر، لكن على نطاق المجتمع، أو على الأقل على نطاق الشباب، شباب الصحوة، لو نظرت إلى هذا الأمر لوجدت أنه يحدث عندهم أمرا ليس باليسير. نعم، عندما كان المسلمون يشيدون مسجدهم في المدينة المنورة ويحملون اللبن، ويقولون لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا، ومن يرى عن الغبار حائدا، لهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار وللمهاجرة، ويحملون اللبن على أكتافها وهم ينشدون هذه الأناشيد، والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. لو نظرت، يقول مالك بن نبي رحمه الله، لو نظرت إلى تلك الرقعة، رقعة المسجد، في بساطتها وقلة شأنها لربما ابتسمت. لكن أليس هنالك تلقى بناء الحضارة دروس الجد والعمل؟ نعم، أولئك الذين كانوا يبنون المسجد بالأمس تلقوا دروس العمل والجد، وأنهم قوم عمليون لا مكان عندهم للقيل والقال، بل دأبهم وهمهم وشأنهم العمل الصالح الذي يرضي الله عز وجل ويقيم الحياة الدنيا على أساس من الدين والشريعة الربانية. ولذلك كان بناة المسجد هم بناة الحضارة في كل مكان، وهم قادة الإنسانية، تحولوا من رعاة غنم إلى قادة أمم. وأنت تلحظ على سبيل المثال جانب التقليدي من الأبناء للآباء. فالآن الابن الذي يجد أن والده لا يعد أن يكون موظفاً لا غير، ترسخ في ذهنه أن يكون هو كأبيه، فلو سألته قال أكون كوالدي. وأيضاً تجد اثنين يخرجان من بلد واحد وبمواهب متقاربة إلى بلد آخر غريب، فأحدهما يتحول في سنة إلى تاجر يدير الصفقات الكبرى ويشارك فيها، أما الآخر فيتحول إلى عامل يبحث عن قوت يومه. وما هو الفرق؟ ليس ثمة فرق إلا التربية وما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم. ومن القواعد أيضا تجنب المعصية، فإن المعصية من أهم أسباب حرمان العبد من الرزق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ثوبان الذي رواه أحمد وابن ماجة والحاكم، قال إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وأخيرا فينبغي، وهذه هي القاعدة الأخيرة أتوج بها تلك القواعد، ألا تشغلك التجارة ولا الصفق في الأسواق عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والدعوة وطلب العلم والجهاد، بل عليك بالاعتدال في ذلك كله، وألا تكون أسوة حسنة. فإنه استقر في أذهان البعض أن الاشتغال بالتجارة يعني الإعراض عن الآخرة. حتى لو رأينا واحدا من أصحابنا وربعنا يشتغل في التجارة قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، فلان قد تغير. ما الخطب؟ قال والله رأيته يتاجر. هذا عمل مباح بل مشروع إذا أراد به وجه الله عز وجل، ولا بد للأمة من مثل ذلك. أما تلك الأفكار المستقرة في نفوسنا والتي تجعل الواحد يتهيب ويخجل ويستحي، فينبغي أن نزيلها. أما شدة الرقابة على النفس والملاحظة وألا يتحول الإنسان إلى عبد للدنيا يركض وراءها، فلا شك أن هذا من أهم ما ينبغي السعي إليه والحرص عليه. ومن الطريف أنني حينما أعلنت عن هذا الدرس جاءتني عدد من القصاصات من بعض الإخوة يقولون نخاف ونخشى أن يتحول. طيب يا أخي الآن ما بعد بدأنا حتى تخاف وتخشى، هو المفروض ينزل الناس للسوق، وإذا نزلوا للسوق نقول لهم بارك الله فيكم انتبهوا، لا تلهكم التجارة والبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لا تغفلوا عن حفظ القرآن ولا عن حفظ السنة ولا عن الجهاد ولا ولا. أما قبل وأن يكون هذا الأمر حاجزا لنا عن العمل فلا ينبغي. نماذج عابرة، نماذج عابرة. طرق الكسب كثيرة أيها الأحبة، والمهم فيها هو المباح، ابعد عن الحرام. البعض يعيشون كما عبرت قبل قليل، يعيشون حساسية من بعض الأعمال وكراهية في نفوسهم بسبب الإرث الاجتماعي أو التقليد الموروث، ويخجلون أن يراهم الناس على هذه الأعمال، وهذا ليس من الرجولة في شيء ولا من الدين. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب ما قيل في الصوار، باب ذكر القين والحداد، باب الخياط، باب النساج، باب النجار، باب في اللحام والجزار، باب العطار وبيع المسك، باب ذكر الحجام. ليس حسنا ولا جيدا أن تلهي الشاب نظرة إلى هندامه وتأمل في عطفيه وعناية بملبسه وتكريس لمكانته عند الناس على حساب مصلحته الدينية والدنيوية، بل على حساب مصلحة الأمة كلها. وها أنا أذكر لك الآن بعض الأمثلة السريعة فيما يتعلق بالتجارة. أول ذلك الجهاد، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فإن الجهاد في سبيل الله عز وجل من أوسع أبواب الرزق. نعم، لا يجوز للإنسان أن يذهب للجهاد من أجل الدنيا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المتفق عليه: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولكن أيضا لا ينبغي أن تشغلنا التجارة عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل الجهاد في سبيل الله تعالى هو من التجارة. ولا يزال الله تعالى يزيغ للمجاهدين من هذه الأمة أقواما ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة. ثانيا الزراعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، فأنت لو لم يكن لك إلا هذا لكفاك. بل بلغ من شدة تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على الزرع أن قال كما في الحديث الذي رواه أحمد والطيالسي وهو صحيح عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. الساعة سوف تقوم، وهذه الفسيلة لن تكبر ولن تنبت، ولكن أنت تتعبد بزرع هذه الفسيلة في الأرض، لأن ذلك نوع مما يحبه الله عز وجل بالنية الصالحة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحدث يوما عنده رجل من أهل البادية، فقال عليه السلام: إن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع أن يزرع، فقال الله عز وجل له: ألست فيما شئت؟ يعني من الخير والنعيم. قال: بلى يا ربي، ولكن يحب أن أزرع. قال: فبذر الرجل، تبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده في طرفة عين، فكان أمثال الجبال. فقال الله عز وجل: دونك يا ابن آدم خذ، فإنه لا يرضيك أو لا يشبعك شيء. فقال هذا الرجل من أهل البادية: والله يا رسول الله لا تجد هذا الرجل إلا قرشيا أو أنصاريا، أما فإنهم أصحاب زرع، أما نحن أهل البادية ما نستغل بالزرع. فتبسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الزارع، الزراعة لو نظرت من الناحية الشرعية لوجدت أنها تقرب القلب إلى طاعة الله تعالى وإلى مراقبته ومشاهدة صنعته في الأرض. فالزارع يبذر الحب وينتظر المطر من السماء ويسأل الله عز وجل، ثم يشهد صنعة الحكيم العليم بخروج النبات من هذه الحبة، فهو يتعامل مع صنعة الله تعالى مباشرة، فعنده التوكل وعنده الإيمان بالله. ولهذا تجد الفلاحين دائما أقرب إلى المحافظة والتدين من غيرهم. أما الصانع مثلا فهو يتعامل مع الآلة، مع صنعة الإنسان نفسه، وبينه وبين صنعة الله تعالى واسطة هي ذلك الإنسان، فيضعف إيمانه بالله ويقوى إيمانه بالإنسان ويقوى إيمانه بالأسباب. ولذلك أيضا تجد المجتمعات الصناعية يكثر فيها الفساد والإلحاد والانحراف بخلاف المجتمعات الزراعية كما أسلف، مع أن هذه ليست قاعدة مضطردة لكنها ظاهرة ملحوظة على الأقل في العصر الحاضر. الزراعة والاشتغال بها يحقق للمجتمع الأمن الغذائي ووقايته من المساومة أو الإذلال من القوى الأجنبية والخارجية. ولقد عاش الناس في هذه الجزيرة بالذات زمانا طويلا على الزراعة ولم يكونوا محتاجين إلى غيره. من الممكن أن يقوم الإنسان بالزراعة في عمله مع والده، في عمله مع مجموعة يقومون على مزرعة ويتدربون عليها، في مشاركته بأعمال زراعية محددة يكون متقنا لها، إما عن طريق الدراسة أو عن طريق الدربة والخبرة والتمرين. حتى ولو لم يجد الإنسان إلا أن يشتري مجموعة من النخيل ويضعها في بيت أو مكان خاص له أو قطعة أرض صغيرة، ثم يسقيها ويبيع ثمرها وفراخها، لكان له من ذلك خير كثير. الطريقة الثالثة أو النموذج الثالث الإجارة، والله تعالى يقول: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وموسى عليه السلام عمل كما في هذه الآية، عمل في كفايته، عمل مع ذلك الرجل في كفايته ورعاية غنمه كما هو معروف، وقد رواه أو خرجه البيهقي بسند صحيح عن عمر قال: كان موسى يعمل مع ذلك الرجل الصالح في كفايته ورعاية غنمه. بل كل الأنبياء رعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والقراريط هي مبالغ زهيدة من المال، وقيل مكان معروف بمكة كما ذكره إبراهيم الحربي، ولكن الراجح أن القراريط جمع قراط وهو مبلغ يسير من المال، والحديث في الصحيح. فقد اشتغل النبي عليه الصلاة والسلام بل كل الأنبياء صلى الله عليهم جميعا وسلم بمؤاجرة أنفسهم على الرعي على مبلغ محدود من المال. ومن التجارة ومن الإجارة السمسرة، ولذلك البخاري رحمه الله قال: ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس رضي الله عنه: لا بأس أن يقول للرجل: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا، يعني من قيمته، فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. إن كون الإنسان مثلا يأخذ من بياع الجملة شيئا ثم يبيعه لهم ويروجه ويصل به إلى أهله، يحقق عدة مصالح، فيستغني بنفسه وينفق هذه البضاعة ويروجها ويختار الأجود والأفضل. وكذلك قد يترتب على ذلك استغناء كثير من الناس عن الدخول في الأسواق وما فيها من الهيشات والمشاكل والمنكرات. وألوان الإجارة من ذلك كثيرة جدا. ومثله أيضا أن يقوم الإنسان بعمل نيابة عن غيره كقضاء ديون ومتابعة أصحابها، أو النيابة عن بعض النساء في الأعمال التي لا يتمكن من القيام بها، أو الوكالة في وقف أو غيره. النموذج الرابع استغلال المواسم بشيء نافع مفيد للجميع. والتبكير الاقتصادي ينبغي أن يكون واردا بكل مناسبة. فالحج مثلا يتطلب أن يفكر الإنسان بأمر فيه ربح اقتصادي ويكون له هدف تعليمي ودعوي وإصلاحي. فلو أن الناس مثلا اشتغلوا بتوزيع المناسك وبيعها بأسعار معقولة على الحجاج وإيصالها إليهم، خاصة تلك التي يكون فيها أدعية صحيحة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكان في ذلك فضلا عن الهدف الاقتصادي لكان في ذلك توعية للحجاج وإغناء لهم عن بعض المناسك التي تكثر فيها المخالفات والبدع والأدعية التي لا أصل لها، ومع ذلك هي في أيدي الناس كثيرة جدا بسبب نشاط من يتاجرون بها ويبيعونها. ومثل ذلك أيضا التقويم، التقويم على رأس السنة، فهذا التقويم فيه مصالح شرعية، مثل العناية بالتقويم الهجري، ومثل العناية بالكلمات التي تكتب في التقويم من آيات وأحاديث وحكم وأشعار وغير ذلك، ومثل البعد عن المحرمات والبعد عن الصور والبعد عن الرسوم المغرضة التي توجد في ألوان التقويم، ومع ذلك هي سبيل ووسيلة إلى الاستفادة منها في مصالح لبعض الشباب. مثل ذلك أيضا الجداول الدراسية، يستفاد منها أيضا في وضع كلمات وتوجيهات وإرشادات وعناوين مهمة للشباب وأرقام وما أشبه ذلك، ومع ذلك يمكن أن يستفاد منها سواء على المستوى العام المدارس والمكتبات أو على مستوى الطلاب. مثل ذلك أيضا الكروت للمناسبات المختلفة وإعدادها وتجهيزها ومراعاة ما سبق فيها. ومثل أيضا الأدعية للسفر أو الدخول أو كفارة المجلس أو غيرها، أن توضع في لوحات أو أوراق أو خرط، ويستفيد الناس منها في تعلم هذه الأشياء والتعرف عليها وتذكيرهم بما ينبغي أن يقال فيها. فإن هذه إذا كانت وسائل للإيضاح والتعليم في رأيي الخاص أنه لا بأس بها إن شاء الله. وعموما أيضا حملات الحج والعمرة سواء كانت حملات كبيرة أو صغيرة هي فيها فوائد شرعية ودينية في التعليم والتفقيه والإرشاد والرعاية والفصل بين الرجال والنساء، ومع ذلك فيها مصالح مادية، وفيها أيضا تربية لمجموعة ممن يذهب بهم الإنسان. حتى لو أن الإنسان أخذ مجموعة من العمال ولو كانوا 10، ليس شرط أن تكون حملة ضخمة مرخص لها، لو أخذت 10 عمال وذهبت بهم أخذت أجرتهم، وهذا مصلحة دنيوية، ومع ذلك صبرت عليه وتسامح وعلمتهم ماذا يقولون وحججت بهم حجا شرعيا، وكان من وراء ذلك مصلحة دينية كبيرة لك أنت ثم لهم هم، فتجمع في ذلك بين المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية. ومن الفرص أيضا الفرصة التي يعيشها فيها الناس في هذه الأيام، فرص الربيع والمطر والغيث وإخراج الأرض زينتها، فإن ذلك فيه فوائد كثيرة، وأنت تعلم أن الناس يحتاجون إلى ذلك، وأن هناك مما يخرج من الأرض ما يشترى بأغلى الأثمان حتى الحطب. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث 7 من الصحابة، وهو حديث صحيح بل وفي صحيح البخاري، أنه عليه السلام أرشد الرجل إلى أن يأخذ أحبله فيحتطب، يأتي بحزمة من الحطب ويبيعها، وهذا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ومثل ذلك أيضا المواسم الزراعية واغتنامها بالبيع في ألوان الزراعة، في التمور، في الفواكه، في الخضار وفيما سوى ذلك. ومثله مواسم الإجازات، فإن الإنسان يستطيع أن يستفيد منها في أن يقوم بعمل مؤقت خلال تلك الإجازة يغنيه، يجعله يستطيع أن يتزوج مثلا، يستغني عن الناس، يعتمد على الله تعالى ولا يعتمد على ما يأتيه من فلان أو علان. هناك فرص تكون للناس بها حاجة، فأنت لا تستغل حاجة الناس أو تضغط عليهم، ولكنك تغتنم هذه الفرصة لتقدم للناس خدمة، وفي نفس الوقت أنت مستفيد دينا ومستفيد دنيا. ومن الأمثلة والنماذج خامسا استغلال المواهب التي أعطاك الله عز وجل. فمثلا أنت رسام، تستطيع أن تستخدم جودة يدك وهذا الفن في تعبير شرعي عن بعض المعاني، وفي لوحات تراعي فيها الضابط الشرعي، فلا تصور ذوات الأرواح ولا تصور ما حرم الله، ولا تضلل عقول المشاهدين أو المتذوقين للرسم بالمعاني الباطلة، بل يكون في ذلك تربية على المعاني الحسنة. والإنسان إذا رأى الشيء الحسن، سواء رآه على الطبيعة في الأرض أو رآه في صورة، فإن ذلك يؤثر فيه. بل إن بعض الأشياء الواردة لو أن الإنسان استطاع أن يعبر عنها بصورة مباحة يراها الناس لكان في ذلك تحريكا لقلوبهم. ومثل ذلك الخط أيضا، أن يخط الإنسان الحكم والمعاني المفيدة والأوامر والنواهي والتوجيهات التي ينتفع الناس بها. ومثل ذلك القدرات اليدوية، وهي كثيرة جدا، فيكون عند الإنسان صنعة في يده تكون أمانا له بإذن الله تعالى من الفقر أيا كانت هذه الصنعة. ومما يدخل في ذلك أيضا قدرات بعض الفتيات، قدرتها على الخياطة مثلا أو النسيج أو ما أشبه ذلك مما يحتاج الناس إليه، وتكون هي فيه مبرزة وتستغني به بالحلال عن الحرام. من الأمثلة والنماذج أيضا سادسا تكوين الشركات الصغيرة، زوج مع زوجته، الزوجة لها مرتب ضخم وهي لا تدري ما تصنع به، فما الذي يمنع أن تقوم بشركة تكون باسم هذه الزوجة ويكون منها المال، وتكون أنت قائما على هذه الشركة، فمنك الجهد ومنها المال ولا حرج في ذلك، ولو كان لك منها نصيب ونسبة من الربح. أو أخ مع أخته أيضا فإن هذا ممكن، خاصة إذا كان الإنسان موظفا أيضا وهو لا يريد أن يكون العمل باسمه، ويمكن أن يقوم بهذه الشركة وتكتب باسم غيره ممن يكون مشاركا له رجلا أو امرأة، ويكون المال منهما معا أو المال من أحدهما ومن الآخر الجهد أو الإدارة أو ما أشبه ذلك. وألوان الشركات في الشريعة معروفة وهي كثيرة جدا، ويتحقق في ذلك مصلحة للطرفين. ولا أرى حرجا أن يشارك الإنسان في مثل هذه الأعمال التجارية ولو كانت يسيرة، محل تموينات مثلا في الحي يكون يمنع فيه بيع التدخين، يمنع فيه بيع المجلات الخليعة، يمنع فيه كل المحرمات، تباع فيه الأشرطة المفيدة والكتيبات، ويحرص على الحلال وعلى توجيه الناس، وهذا العمل يستفيد منه أيضا فائدة دنيوية. ولا مانع أن يعمل ولو كان موظفا، لا مانع أن يعمل ولو كان موظفا. وإذا كان النظام يمنع أن تكتب العمل هذا باسمك فلا مانع أن تكتبه باسم غيرك، لكن ينبغي أن يكون هذا الغير له شراكة في العمل، أما أن تكتبه باسمه ولا علاقة له فلا أرى ذلك سائغا، والله تعالى أعلم. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالشركات أو يشبهها، العمل مع الوالد، سواء كان الوالد مزارعا تعمل في حقله أو في دكانه أو في تجارته ومضارباته أو ما سوى ذلك. والعمل مع الوالد ينبغي أن يلتفت الشباب إليه، فإن فيه مصالح عدة، أولها البر بالوالدين وفيه ما فيه من الفضل العظيم، ثانيها الخبرة، فإن الإنسان الذي لا يعمل لا يكتسب الخبرة أبدا ولو ظل يسمع الكلام طول عمره، إنما تنضج الخبرة وتنضج المعلومات على محك الواقع. الفائدة الثالثة أنه يكسب المال. وعلى الآباء أيضا أن يساعدوا أولادهم على تكوين أنفسهم بشكل صحيح، فالأب ينبغي أن يعلم أنه يورث المال من بعده إلى الورثة على حد سواء، وهذا الإنسان الذي عمل ليس كمن لم يعمل، فينبغي أن يجعل له مرتبا شهريا لقاء عمله أو نسبة من الربح أو ما أشبه ذلك، حتى لا يضيع عمله من غير فائدة عاجلة. النموذج السابع، الأشرطة الإسلامية. والشريط اليوم أثره عظيم وفائدته جمة، وقد أصبح يحاصر في كل مكان، فما الذي يمنع أن يكون الإنسان نبيلا فيشتري جهازا لا يزيد على 4000، وهناك محلات من الممكن أن تبيعه عليك بالتقسيط أيضا، هذا الجهاز تشتريه ثم تشتري أشرطة فارغة، فستجد أنك لو صرفت بعملية حسابية 2.5 ساعة يوميا في التسجيل، سواء سجلت بنفسك أو قامت أختك أو زوجتك أو أمك أو أحد من أهل البيت، لأن العملية سهلة، لو قاموا بتسجيل الأشرطة الإسلامية حينئذ لمدة 2.5 ساعة يوميا لكان من جراء ذلك 50 شريطا يوميا، 50 شريط يبيعها الإنسان بمبلغ ضخم يزيد على 300 ريال، وربما حصل الإنسان على مبلغ يقارب 4000 ريال شهريا بل يزيد مقابل هذا العمل السهل اليسير. ومع ذلك هو ساهم في نشر الخير وفي إزالة العقبات والضغوط التي تفرض على الشريط الإسلامي. مع أنه لا يحتاج إلى كثير من الزبائن، لأنه يستطيع أن يجعل هذه المجموعة التي يقوم بإعدادها لزملائه في العمل أو في الدراسة أو جيرانه أو أصدقائه أو قرابته، ويستطيع أن يسجل هؤلاء بورقة بحيث يكونون معروفين، هم الذين يتعاملون معه ويتعامل معهم، وفي ذلك خير كثير ونشر للدعوة وكسب للإنسان بمال لا يكسبه حتى من الوظيفة. فإن 4000 ريال و500 ريال يكسبها الإنسان شهريا لقاء ساعتين ونصف يوميا في العمل، إنه لا يستطيع أن يحصلها حتى في الوظيفة التي يجلس فيها 7 أو 8 ساعات. ثم ينبغي أن يراعي في ذلك نشر المفيد النافع الذي ينتفع الناس به ويستفيدون من في دينهم مما يعرفهم دينهم والحلال والحرام، أو يبين لهم واقعهم الذي يعيشونه وما ينبغي عليهم إزاءه، أو أحوال المسلمين، أو واجبهم في الدعوة إلى الله، أو حقوق بعضهم على بعض، أو ما أشبه ذلك مما يحتاج إليه وينتفع به. ثم قد يقول البعض والتسجيلات الإسلامية، فأقول التسجيلات إن شاء الله على خير وفيها خير كثير، وأمامها مضمار واسع للمنافسة، وأيضا تستطيع التسجيلات الإسلامية نفسها أن تستخدم ذلك، أي أن تجعل مجموعة من الشباب يقومون بهذا العمل عن طريقها، فتضع عند 10 من الشباب عند كل واحد منهم جهازا في بيته هو للتسجيلات، ويقوم هذا الشاب بالتسجيل بالطريقة السابقة، ويقوم أيضا بتسويق ما يسجل بالطريقة، ويكون له جزء من الربح وللمحلات جزء من الربح، بحيث يوفق في ذلك بين أهمية بقاء التسجيلات الإسلامية ودعمها للمجهود الكبير الذي تقوم به، وبين الفائدة للآخرين، وبين إمكانية نشر الأشرطة دون وجود بعض القيود التي ما أنزل الله بها من سلطان. من ذلك أيضا قضية التصوير، آلة التصوير، قد تجد آلة تصوير 4000 ريال. هذه الآلة لو وضعتها في بيتك مع الورق ثم قمت بتصوير بعض الفتاوى المفيدة النافعة التي لا توجد في الكتب ولا يعلم الناس بها ويحتاجون إليها، وقمت بتصوير بعض المذكرات وبعض الكتيبات الصغيرة التي قد تنفذ من الأسواق أو لا توجد أو قد تمنع بغير حق أيضا، ثم قمت بتصويرها وإيصالها إلى بعض الناس، فإنك تستفيد من ذلك فائدة دنيوية بالمال وفائدة دينية بنشر الخير والدعوة والمساهمة في ذلك. ولو أن كل إنسان، بل لو أن مجموعة من الشباب نذروا أنفسهم لذلك لانتشر الخير وعم، وأصبحت محاصرته أمرا في غاية الصعوبة، ومع ذلك استغنوا بحلال الله تعالى عن الحرام. من ذلك أيضا أن يكون عند الإنسان سيارة للأجرة، وهذه السيارة لو فرضنا أنه قام بها في نفسه استفاد كثيرا، يتعرف على الناس، يعرف كيف يتعامل معهم، كيف يخاطبهم، يعرف أخبارهم وأحوالهم، يعظهم وينصحهم، يوصل إليهم الخير، يعطيه هذا كتابا وهذا شريطا، ومع ذلك يستفيد فائدة دنيوية ظاهرة. ونحن نرى اليوم أن محلات الليموزين أساءت إساءة كبيرة بوجود بعض غير المسلمين فيها، وحمل النساء بلا محارم، بل وجود تجاوزات كثيرة ليس هذا المجال مجال الحديث عنها، فنستطيع أن نغني المجتمع عن مثل ذلك. هذه الأمثلة 9 التي ذكرتها لا تعد أن تكون أمثلة خفيفة سريعة للشاب المبتدئ الذي يريد أن يضع قدمه في أول الطريق. وأمام دعاة الإسلام والمفكرين والخبراء وأهل الاقتصاد وأرباع التجار وأنصافهم، أمامهم مجالات واسعة جدا ليخدموا دينهم ودعوتهم ويستفيدوا دنيا. أذكر هذه المجالات الآن لمجرد السرد تكاملا للموضوع. من ذلك الإعلام الإسلامي بشكل عام، الصحافة الإسلامية والإعلام الإسلامي بشكل عام، وكذلك الإذاعة الإسلامية، فإن مثل هذه المجالات مجالات خصبة جدا من الناحية الاقتصادية، وهي مجالات ذات قيمة بالغة في إيصال الدعوة إلى آلاف بل إلى ملايين من الناس في أنحاء العالم. من ذلك أيضا التصنيع والتفكير في الصناعات المختلفة وحاجة الناس إليها والقيام بها. ومن ذلك أيضا خدمات الكمبيوتر، وهي خدمات جليلة متطورة يحتاج الناس إليها. من ذلك أيضا الخدمات الصحية بإيجاد المستوصفات والمستشفيات، سواء تلك التي تخص النساء دون غيرهن، ويكون كل طاقم من النساء ويراعي في جانب الأخلاق، وهذه أمور ينبغي أن ندعمها ونشجعها ونحرص على إنجاحها بقدر المستطاع، أو غير ذلك من الخدمات التي يحتاج الصحية التي يحتاج المجتمع المسلم إليها. والأمثلة في ذلك كثيرة، أكتفي منها بما سبق، وسيكون هناك إن شاء الله دروس أخرى كما وعدت في هذا الموضوع. هذه مجموعة من الأسئلة تزيد على 130 سؤالا، كلها 150 سؤالا، كلها تسأل عن حال الشيخ إبراهيم بن محمد الدبيان، نسأل الله تعالى أن يعجل فرجه وأن يفك أسره، وعلينا بالصبر والاحتساب، وأن نعلم أن هذا طريق الدعوة ليس مفروشا بالورود والرياحين، بل هو مفروش بالصعوبات والمتاعب، ولكن ليس عنه بديل. وينبغي أن نردد: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك أشواقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح، فمن للضحايا يواسي الجراح ويبعث راياتها من جديد؟ أيها الأخوة، إنني أعجب مني ومنكم. هذا طريق الله عز وجل، طريق فيه مصاعب. لقد سجن من الأنبياء من سجن، سجن يوسف عليه الصلاة والسلام، بل لبث في السجن 4 سنين، وقتل من الأنبياء من قتل، وطرد منهم من طرد، وأخرج من بلده، وضرب منهم من ضرب، وضرجوا بالدماء، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الذي يريد أن يدعو ولكنه لا يريد أن يقال له شيء، ولا أن تخدش أذنه كلمة خشنة، ولا أن يوقف ساعة أو ساعتين، ولا أن يسجن يوما أو شهرا أو سنة، ولا أن يضيق عليه في رزقه، ولا أن يؤذى، ولا أن تحاصر كلمته، هذا الإنسان عليه أن يكبر الوسادة ويجلس في عقر داره. ليس هذا طريق الدعوة. طريق الدعوة معروف، والكلام الذي كنت تسمعه نظريا بالأمس ينبغي أن تطبقه عمليا اليوم. فلا يضر الإنسان أن يؤذى في ذات الله عز وجل، بل يكفي الإنسان شرفا وفخرا أن يؤذى في الله، فإن الله عز وجل يصطفي الأخيار للابتلاء والاختبار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبتلى الرجل على قدر إيمانه، فإن كان في إيمانه صلابة زيد في بلائه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي في الأرض ما عليه خطيئة. كفى بالبلاء فخرا أن يصاب الإنسان فيدعو المؤمنون له، فتجد العجائز والأطفال والكبار والصغار والرجال والنساء كلهم، وهذا نعلمه ونراه، يدعون للشيخ إبراهيم بالفرج، ويدعون له بالصبر، ويتحسبون الله تعالى على من اعتدى عليه أو أذى. كفى بالأذى فخرا أنه يرفع درجات المسلم عند الله عز وجل، كفى به أنه يكفر عن المسلم من سيئاته وخطاياه، كفى أنه هو المحق الذي يبين عليه صدق الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لقد ادعى أقوام الإيمان وأنهم أهل الإسلام وحراس الدين ثم لم يبتلوا، فعبر هذا عن أنهم ما صدقوا في تلك الدعوة. إننا نجد اليوم أن كثيرا من الأخوة في هذه البلاد قد أصابهم ما أصابهم، وفي الوقت الذي سجن فيه الشيخ نسأل الله تعالى أن يعجل له بالفرج، وقد سجن قبلها مرات، نجد أن هناك مجموعة من الشباب في مناطق متعددة قد تعرضوا لمثل هذا الأذى بغير حق وبغير جرم ارتكبوه، ومثل هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال أو يحرضون عليها أو يتسببون فيها أو يكتبون التقارير ويشوهون صورة المؤمنين، هم في الحقيقة من الذين في قلوبهم مرض ويريدون أن يتمزق المجتمع شر ممزق، وأن يتحول المجتمع إلى فئات يضرب بعضها بعضا ويحارب بعضها بعضا. وهل تريد أشد مما وقع في بلاد إسلامية مجاورة، حيث أصبح المجتمع يدمر بعضه بعضا، وأصبحت طاقات الشباب البناءة التي كان من الممكن أن تبني دولة من الدول الكبرى وأن تضارع وتواجه أقوى دول العالم في الصناعة والاختراع والابتكار، أن تصبح تلك ضحية لمثل هذا الفصام النكد. نعم أنتم تعرفون، وهذا جاء في بعض الأسئلة وله علاقة بالموضوع، أنه في مصر قامت شركات إسلامية كبيرة كالريان مثلا أو سلسبيل، وهي شركة للكمبيوتر من أنجح الشركات وأعظمها ولها إبداع وتفوق عظيم، فلم يجد هؤلاء أمام نجاحها إلا أن يلصقوا بها تهمة الإرهاب والتطرف ثم يصادروها ويقوموا بالقضاء عليها، ومثل ذلك كثير جدا. لقد أصبح التطرف اليوم ليس هو كما كانوا يقولون بالأمس الاعتداء على السواح مثلا أو تفجير الممتلكات العامة والجسور وغيرها، كلا، أصبح التطرف اليوم هو تدريس القرآن الكريم وأصبح التطرف هو توزيع الكتب والأشرطة الإسلامية، وأصبح التطرف هو أن تلبس البنات العباءة أو الحجاب. وعلى سبيل المثال هذه مقالة كتبها أحمد الجار الله بعنوان صوفيا لورين تختار إنقاذ الإنسان والمتطرفون يختارون قتل الإنسان، فهو يقارن بين من يسميهم المتطرفين الذين همهم القتل كما يزعم وبين صوفيا لورين التي تغني من أجل أطفال الصومال أو أطفال البوسنة. ويقول أين هؤلاء؟ لقد رأينا النصارى ورأينا الغربيين يقدمون الخدمات للمسلمين في الصومال، وما رأينا هؤلاء المتطرفين الذين نظرتهم إلى الدين أنهم اختاروا الهروب من الأجر. وأحدهم يقول يتحكم متى تنام ومتى تستيقظ وماذا يجب أن تشاهد وماذا ينبغي أن تأكل في الفطور والغداء والعشاء، فأنت كافر، يقول فأنت كافر إذا لم تستهل يومك بثلاث بلحات، وأنت ملحد إذا رقدت في سريرك على الجانب الأيسر، وأنت زنديق إذا شاهدت CNN، وأنت آثم إذا تم ضبطك متلبسا بالاستماع إلى أم كلثوم تشدو بالأطلال وأنت عمري. هذا هو منهج المتطرفين ومسلكهم. وأقول قولوا ما شئتم وتكلموا كما تشاءون، والدهر دول، والله تعالى ناصر دينه ومعلن كلمته، ولتعلمن نبأه بعد حين، وسوف تعلم هذه الأمة بل قد علمت من هم المخلصون لها الواقفون في المواقف معها الذين يستميتون في الذب عنها وحمايتها ويواجهون عدوها. لقد برح الخفاء وانكشف الأمر حينما رأينا الغرب يحارب الأصوليين كما يسميهم عن قوس واحدة، لأنه يعلم أنهم حرب على مصالحه وأنهم هم المتدينون الحقيقيون وهم الوطنيون الحقيقيون، فمصلحة الوطن هي في مصلحة الدين، والغرب يحارب الإسلام لأنه دين الله كما يحارب الإسلام أيضا لأنه يعلم أنه حرب على مصالحه في بلاد الإسلام. نسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عن من سواه، وأن يغني المسلمين من فضله إنه على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في البوسنة، اللهم انصر المجاهدين في الجزائر، اللهم انصر المجاهدين في طاجكستان، اللهم انصر المجاهدين في كشمير، اللهم انصر إخواننا الدعاة، اللهم فرج عن المستضعفين في مصر يا حي يا قيوم، اللهم فرج عنهم يا حي يا قيوم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم فرج عن إخواننا في